بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 60 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء، وهو في كتاب الجهاد، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول: تعريف الجهاد، تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. ألف: تعريفه الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، سواء في جهاد النفس أو الشيطان أو المنافقين أو الكفار أو غيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. فاجتهاد الحاكم هو بذله وسعه وجهده وطاقته في البحث في المسألة والحكم فيها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي بذلوا وسعهم. والذين جاهدوا فينا أي بذلوا وسعهم في حامل أنفسهم على طاعة الله عز وجل. فالجهد، بذل الجهد والطاقة والوسع، يشمل عدة أشياء كثيرة، والمراد هنا شرعا في الاصطلاح عند الفقهاء، وبذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم، ويشمل هذا قتال الخوارج، ويشمل قتال البغاة والمحاربين. فإذا أطلق في الشرع الجهاد لا يراد به إلا هذا، وهو قتال الأعداء من الكفار والخوارج والبغاة والمحاربين. ب: فضله والحكمة منه. قالوا: الجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هي أعلاه. سمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام، أي بالجهاد يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. قد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة، منها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. أما الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله، فقد شرعه الله سبحانه وتعالى لأهداف سامية وغايات نبيلة من ذلك. 1: شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت، وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين لله كله لله. قال الشيخ حافظ: كلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا، دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا. وفي نص الكتاب وصفوا: أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. وأيضا الحكمة من مشروعيته كما شرع، ثانيا كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. قال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وأيضا من الحكم في مشروعية الجهاد تكفير ذنوب المؤمنين وتخليصهم منها. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأيضا من الحكم مشروعية الجهاد الحصول على غنائم الكفار. لك جاء في الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كما رواه الإمام أحمد صحيح الإمام الألباني رحمه الله في سعي الجامع. ومن الحكم كسب الشهادة، وهو أعظم الحكم في ذلك كما سبق في الآية السابقة: ويتخذ منكم شهداء. وتعلمون ما للشهادة في سبيل الله من ثواب عظيم، من ذلك أنه يغفر للمجاهد في سبيل الله من أول قطرة من دمه، وأنه يوقى من فتنة عذاب القبر، وأنه يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، وأنه يلبس تاج الوقار على رأسه ليقوتت منها خير من الدنيا وما فيها إلى غير ذلك. ومنها أنه يزوج 72 حورية، وأنه في يشفع في 70 من أهل بيته، وكما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من الكرامات للشهداء في سبيل الله الذين يموتون في سبيل الله عز وجل. كذلك من الحكم مشروعية الجهاد حفظ بلاد المسلمين من الفساد، أو العالم من الفساد، لقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: لفسدت الأرض، أي باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد أي على الأرض. إلى غير ذلك من الحكم الكثير من مشروعات الجهاد في سبيل الله. جيم حكمه، أي حكم الجهاد في سبيل الله، ودليل ذلك: الجهاد بمعناه الخاص إذا أطلق لا يراد به إلا هذا، وهو جهاد الكفار والخوارج والبغاة والمحاربون. الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية. جهاد الكفار فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قالوا إذا قام به من يكفي، أي الجهاد الكفار، سقط الإثم عن بقية المسلمين الذين لم يخرجوا، وصار في حقهم سنة، لقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أي الذين لم يجاهدوا، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالذي لم يستطع الجهاد لعذر شرعي فإن الله عز وجل يكتب له أجر الشهداء وإن مات على فراشه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قالوا: فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. فالأصل في الجهاد أن حكمه فرض كفاية لا فرض عين. وألف شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله كتابا رد فيه على عبد الله عزام في أيام حرب أفغانستان، والذي ادعى فيه على أن الجهاد فرض عين، فألف الشيخ رحمه الله كتابا فيه سماه إرشاد، رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، أن حكمه فرض كفاية لا فرض عين. فرض العين بمعنى أن جميع المسلمين يخرجون للجهاد لا يبقى منهم أحد. فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر. ولو كان الجهاد فرض عين تكلف الله عز وجل القاعدين بالجهاد، ولكن الآية تدل على أن الجهاد فرض كفاية، إن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد للوعد أي الجنة. ولو أمروا أيضا بالجهاد مع وجود العذر لديهم، دل هذا على أن الجهاد ليس بفرض عين، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ودل على أيضا على أن الجهاد فرض كفاية قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة تتفقه في الدين وطائفة تذهب للجهاد. ولو كان الجهاد فرض كفاية فرض عين لأمر الله عز وجل جميع المسلمين بالذهاب للجهاد لقتال الكفار، ولكن كونه يأمرهم منهم من يذهب للجهاد الكفار ومنهم من يذهب لطلب العلم دل ذلك على أن الجهاد ليس فرض كفاية وإنما هو فرض عين. وهذا مشروط بما إذا كان المسلمين قوة، يعني الجهاد لا يقام من الآداب التي سنتحدث عنها أنه لا بد من الإعداد لملاقاة الكفار وعندهم قدرة لقتالهم، كما قال تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ألا إن القوة الرمي. فلا بد من الإعداد الحسي وكذلك المعنوي لقتال الكفار، وهذا مشروط بما إذا كان المسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة أي على قتال أعدائهم سقط عنهم أي الجهاد كسائر الواجبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأصبح قتالهم لعدوهم والحالة هذه يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. فلا يقاتل المسلمين الكفار وهم ضعفاء وليس عندهم عدة ولا عتاد لقتال الكفار، لأنهم لو قاتلوهم وهم ضعفاء لاستأصل الكفار بقية المسلمين المستضعفين. ومما يدل على فضل الجهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، رواه البخاري ومسلم. دال متى يتعين متى يكون الجهاد فرض عين؟ عرفا أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكن متى يكون فرض عين على كل المجاهدين؟ قالوا: لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم، وهي الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين أي القادرين على الجهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع الجهاد لعذر حصل له فإن الله لا يكلفه شيء لا يستطيعه. يقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. أما القادرين فيجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم وعن المسلمين في هذا البلد. الحالة الثانية إذا حضر القتال وذلك إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان أي صف المسلمين والكفار تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف أي الخروج من أرض المعركة والتولي من أمام العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما وهو جهنم وبئس المصير. ولعده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر، كما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى أن قال: والتولي يوم الزحف. فالهروب من أرض المعركة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكفر، ولكن يستثنى من التولي الخروج من أرض المعركة يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال أن يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، لو بقيت هذه المجموعة في هذا المكان لاستأصلوا، فهو يخرج من هذا المكان إلى مجموعة أقوى وجهة أقوى لكي يهجموا على العدو. إذا كانت النية هكذا فهذا لا يعتبر متولي، إذا كان المتولي متحرفا لقتال يذهب لكي يأتي بقوة أكثر. والثاني أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقويه ونصرة لها، تقوية ونصرة لها، يرى أن تلك الجهة ضعيفة فيذهب إليها ليقويها وينصرها، هذا متحيزا إلى فئة، هذا لا يعتبر من التولي يوم الزحف. الحالة الثالثة التي يكون الجهاد فيها فرض عين، أخذنا إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها وحصروها تعين قتالهم. الحالة الثانية يكون فرض عين إذا حضر القتال أي الرجل والمجاهد أرض المعركة وكان ليس له عذر فإنه يلزمه أن يقاتل. والثالثة إذا عينهم يكون فرض عين إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، كان يطلب من لواء من الألوية أن يذهب لقتال عدو من الكفار أو كتيبة أو سرية، فيجب على هؤلاء أن يجاهدوا والجهاد في حقهم فرض عين، وإذا خالفوا يعتبرون آثم بهذا الفعل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا أي إذا لم تنفروا وتجاهدوا يعذبكم عذابا أليم. فدل على أن عصيان ولي الأمر أو نوابي في هذا يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب بعد أن عينهم الإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلب منكم الجهاد فجاهدوا. الحالة الرابعة يكون الجهاد فرض عين إذا احتيج إليه وإنه يتعين عليه الجهاد، وخاصة إذا كان لا يسد مسده أحد، يعني رجل خبير بالقتال، خبير بالأسلحة، خبير بالطرق الموصلة إلى العدو، فيجب عليه أن يجاهد وفي حقه يكون فرض عين. المسألة الثانية: شروط الجهاد. اشترط لوجوب الجهاد 7 شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. قالوا: فلا يجب الجهاد على الكافر لأنه الجهاد عبادة والعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وجاء في مكان آخر وقال له: أسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم جاءه بعد ذلك في مرة ثالثة فقال له: أسلمت؟ فأخبره أنه أسلم وأقره على إسلامه عليه الصلاة والسلام، وأبقاه في الغزوة أي لمقاتلة الأعداء، رواه مسلم. وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ، إنما يجب الجهاد في حق البالغ لأنه غير مكلف، فإذا الصبي غير مكلف فلا يكلف بالجهاد. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في غزة أحد وهو ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل سن البلوغ في حقه وهو 15 سنة، فلم يجزه في المقاتلة أي مقاتلة الكفار. ثم عرض في الحديث عرض ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، فأجازه عليه الصلاة والسلام في القتال، رواه البخاري. ودل على أن البالغ يجب عليه القتال والجهاد، وأما من لم يبلغ لا يجب عليه القتال. كذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف أي بالأحكام الشرعية. ولا يجب على العبد لا يجب الجهاد على العبد لأنه مملوك لسيده. ولا المرأة كذلك لا يجب عليها الجهاد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وغير المستطيع وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، كذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد، لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد لأن العجز ينفي الوجوب، أي وجوب الجهاد في حقه، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. قوله تعالى: ليس على الضعفاء كالشيوخ ولا على المرضى كالعمي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي في الجهاد إذا نصح حرج أي إثم في التخلف عن الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله، أي في حال قعودهم بعدم الإرجاف والتثبيط والطاعة. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، أي طريق بالمؤاخذة، والله غفور رحيم، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. المسألة الثالثة: مسقطات الجهاد. متى يسقط الجهاد عن الشخص؟ هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، وهي 1 و2: الجنون والصبا أي الصغار لما كان دون البلوغ، يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق يزل عنه الجنون، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحترم أن يبلغ. 3: يسقط الجهاد عن المرأة الأنوثة، فلا يجب الجهاد على الأنثى قد سبق ذكره في لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد قتال الكفار، وإنما كلفها الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأداء الحج والعمرة. رابعا: الرق. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا حببت أن أموت وأنا مملوك. قوله للعبد المملوك الصالح. الصالح أي كونه رجل صالح في عبادة ربي لأداء عبادة ربه، كذلك لأنه قائم بحق سيده من العمل، فله أجران على هذا. والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي إلى آخره. قالوا هذا اللفظ مدرج من كلام أبي هريرة، يعني له حكم الموقوف كما قاله ابن بطال، لأنه ذكر في هذه اللفظة وبر أمي، فقالوا أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت على الشرك فكيف يبرها. خامسا وسادسا من الأعذار المسقطة للجهاد الضعف البدني، كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع حمل السلاح، والعجز المالي أي الفقير الذي ليس عنده مال يوصله إلى مكان المعركة أو الذهاب مع المسلمين، العجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد وقد سبق ذكرها. سابعا عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا، وكذلك إذا كان الجهاد فرض كفاية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين وهو بر الوالدين على فرض الكفاية وهو الجهاد الكفاية. فإذا تعين الجهاد فليس لهما منعه ولا إذن لهما، فيشترط إذن الوالدين في الجهاد الكفاية ولا يشترط في الجهاد العيني. ثامنا من المسقطات الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه، مثل الحج، إنسان يريد أن يحج وعليه دين فلا يحج إلا بإذن سيده، إلا بإذن صاحب المال، وإذا حج بدون إذنه فإنه يأثم. كذلك الجهاد لابد فيه من سداد الديون ثم قتال في سبيل الله، فالدين مانع من الجهاد، الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. فمن ثواب المجاهدين والشهداء أنه يغفر لهم كل شيء إلا الدين، وذلك لأهميته. فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه، يعني أنه فرض العين لا يشترط فيه سداد الديون بخلاف فرض الكفاية وجهاد التطوع. وفي الحديث يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. تاسعا من المسقطات من الجهاد العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، للعالم لا يجد من يسألونه عن أحكام الشريعة، لأنه قد توفي. فلذلك يسقط عن العالم الجهاد، لأن الناس يحتاجون إليه، العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، إن لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عن الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين. وأخيرا من الآداب الجهاد في سبيل الله عدم الغدر وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم يقاتلوا. كذلك من الآداب البعد عن العجب والرياء، من الآداب عدم تمني لقاء العدو، من الآداب عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار أي في حال الجهاد. كذلك من الآداب عرض الإسلام على الكفار قبل قتالهم، إنك تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إنك تأتي قوما أهل كتاب وليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيعرض الإسلام، فأهل الكتاب يعرض عليهم الإسلام، فإن دخلوا فالحمد لله، وإن لم يدخلوا تفرض عليهم الجزية، فإن أبوا دفع الجزية يقاتلون. أما المشركين الوثنيين فإنه يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا الدخول في الإسلام فإنهم يقاتلون. ومن الآداب الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وكذلك من الآداب الواجبة الإخلاص لله في القتال، وهو أعظم الآداب. وكسير النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من الآداب اجتناب المعاصي حتى ينصر الله عز وجل عباده المجاهدين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، من نصر الله عز وجل تكبال على طاعة الله والبعد عن معصية الله. كذلك من الآداب الدعاء بطلب النصر من الله عز وجل. من الآداب الواجبة الاستعداد للقاء العدو بالقوة المعنوية بالإيمان بالله، والقوة الحسية بإعداد السلاح كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. اللهم نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 60 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء، وهو في كتاب الجهاد، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول تعريف الجهاد، تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. ألف، تعريفه الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، سواء في جهاد النفس أو الشيطان أو المنافقين أو الكفار أو غيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. فاجتهاد الحاكم هو بذله وسعه وجهده وطاقته في البحث في المسألة والحكم فيها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي بذلوا وسعهم. والذين جاهدوا فينا أي بذلوا وسعهم في حمل أنفسهم على طاعة الله عز وجل. فالجهد، بذل الجهد والطاقة والوسع يشمل عدة أشياء كثيرة، والمراد هنا شرعا في الاصطلاح، الاصطلاح عند الفقهاء وبذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعاتهم، ويشمل هذا قتال الخوارج، ويشمل قتال البغاة والمحاربين. فإذا أطلق في الشرع الجهاد لا يراد به إلا هذا، وهو قتال الأعداء من الكفار والخوارج والبغاة والمحاربين. باء، فضله والحكمة منه. قالوا الجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه. سمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام أي بالجهاد، يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. قد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل. والآيات الحديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة، منها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. أما الحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله، فقد شرعه الله سبحانه وتعالى لأهداف سامية وغايات نبيلة من ذلك. واحد: شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين لله كله لله. قال الشيخ حافظ: كلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا. وفي نص الكتاب وصفوا: أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. وأيضا الحكمة من مشروعيته كما شرع ثانيا كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، قال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وأيضا من الحكم من مشروعية الجهاد تكفير ذنوب المؤمنين وتخليصهم منها، قال الله تعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، الله لا يحب الظالمين، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأيضا من الحكم من مشروعية الجهاد الحصول على غنائم الكفار، لك جاء في الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كما رواه الإمام أحمد صحيح الإمام الألباني رحمه الله في سائر الجامع. ومن الحكم كسب الشهادة، وهو أعظم الحكم في ذلك كما سبق في الآية السابقة: ويتخذ منكم شهداء. وتعلمون ما للشهادة في سبيل الله من ثواب عظيم، من ذلك أنه يغفر للمجاهد في سبيل الله من أول قطرة من دمه، وأنه يوقى من فتنة عذاب القبر، وأنه يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، وأنه يلبس تاج الوقار على رأسه ليقوى تتمنها خير من الدنيا وما فيها، إلى غير ذلك. ومنها أنه يزوج 72 حورية، وأنه يشفع في 70 من أهل بيته كما جاء في الحديث، إلى غير ذلك من الكرامات للشهداء في سبيل الله الذين يموتون في سبيل الله عز وجل. كذلك من الحكم من مشروعية الجهاد حفظ بلاد المسلمين من الفساد، أو العالم من الفساد، لقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: لفسدت الأرض، أي باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، أي على الأرض. إلى غير ذلك من الحكم الكثير من مشروعات الجهاد في سبيل الله. جيم: حكمه، أي حكم الجهاد في سبيل الله. ودليل ذلك: الجهاد بمعناه الخاص إذا أطلق لا يراد به إلا هذا، وهو جهاد الكفار والخوارج والبغاة والمحاربون. الجهاد بمعناه الخاص وهو جهاد الكفار فرض كفاية. جهاد الكفار فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قالوا إذا قام به من يكفي، أي الجهاد الكفار، سقط الإثم عن بقية المسلمين الذين لم يخرجوا وصار في حقهم سنة. لقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أي الذين لم يجاهدوا، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالذي لم يستطع الجهاد لعذر شرعي فإن الله عز وجل يكتب له أجر الشهداء وإن مات على فراشه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قالوا: فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. فالأصل في الجهاد أن حكمه فرض كفاية لا فرض عين. وألف شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله كتابا رد فيه على عبد الله عزام في أيام حرب أفغانستان، والذي ادعى فيه على أن الجهاد فرض عين، فألف الشيخ رحمه الله كتابا فيه سماه رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، أن حكمه فرض كفاية لا فرض عين. فرض العين بمعنى أن جميع المسلمين يخرجون للجهاد، لا يبقى منهم أحد. فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر. ولو كان الجهاد فرض عين لكلف الله عز وجل القاعدين بالجهاد، ولكن الآية تدل على أن الجهاد فرض كفاية، إن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد للوعد، أي الجنة. ولو أمر أيضا بالجهاد مع وجود العذر لديهم، دل هذا على أن الجهاد ليس بفرض عين، وإنما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ودل على أيضا على أن الجهاد فرض كفاية قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة تتفقه في الدين، وطائفة تذهب للجهاد. ولو كان الجهاد فرض كفاية فرض عين لأمر الله عز وجل جميع المسلمين بالذهاب للجهاد لقتال الكفار، ولكن كونه يأمرهم منهم من يذهب للجهاد الكفار ومنهم من يذهب لطلب العلم، دل ذلك على أن الجهاد ليس فرض كفاية وإنما هو فرض عين. وهذا مشروط بما إذا كان المسلمين قوة، يعني الجهاد لا يقام من الآداب التي سنتحدث عنها، أنه لا بد من الإعداد لملاقاة الكفار وعندهم قدرة لقتالهم، كما قال تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ألا إن القوة الرمي. فلا بد من الإعداد الحسي وكذلك المعنوي لقتال الكفار، وهذا مشروط بما إذا كان المسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة، أي على قتال أعدائهم، سقط عنهم أي الجهاد كسائر الواجبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأصبح قتالهم لعدوهم والحالة هذه يلقاهم بأنفسهم إلى التهلكة. فلا يقاتل المسلمين الكفار وهم ضعفاء وليس عندهم عدة ولا عتاد لقتال الكفار، لأنهم لو قاتلوهم وهم ضعفاء لاستأصل الكفار بقية المسلمين المستضعفين. وما يدل على فضل الجهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. دال متى يتعين متى يكون الجهاد فرض عين؟ عرفنا أن الأصل في الجهاد أنه فرض وكفاية، لكن متى يكون فرض عين على كل المجاهدين؟ قالوا: لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم، وهي الحالة الأولى إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حاصروها، تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين أي القادرين على الجهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فمن لم يستطع الجهاد لعذر حصل له فإن الله لا يكلفه شيء لا يستطيعه. يقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. أما القادرين فيجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم وعن المسلمين في هذا البلد. الحالة الثانية إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان أي صف المسلمين والكفار، تعين الجهاد وحرم على من حضر القتال الانصراف أي الخروج من أرض المعركة والتولي من أمام العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما وهو جهنم وبئس المصير. ولعده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر، كما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى أن قال: والتولي يوم الزحف. فالهروب من أرض المعركة يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب وليس بكفر، ولكن يستثنى من التولي الخروج من أرض المعركة يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال أي يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، لو بقيت هذه المجموعة في هذا المكان لاستأصلوا، فهو يخرج من هذا المكان إلى مجموعة أقوى وجهة أقوى لكي يهجموا على العدو. إذا كانت النية هكذا فهذا لا يعتبر متولي، إذا كان المتولي متحرفا لقتال يذهب لكي يأتي بقوة أكثر. والثانية أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقويه ونصرة لها، تقوية ونصرة لها، رأى أن تلك الجهة ضعيفة فيذهب إليها ليقويها وينصرها، هذا متحيزا إلى فئة، هذا لا يعتبر من التولي يوم الزحف. الحالة الثالثة التي يكون الجهاد فيها فرض عين، أخذنا إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها وحصروها تعين قتالهم. الحالة الثانية يكون فرض عين إذا حضر القتال أي الرجل والمجاهد أرض المعركة وكان ليس له عذر، فإنه يلزمه أن يقاتل. والثالثة إذا عينهم يكون فرض عين إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، كان يطلب من لي ومن الألوية أن يذهب لقتال عدو من الكفار أو كتيبة أو سرية، فيجب على هؤلاء أن يجاهدوا والجهاد في حقهم فرض عين، وإذا خالفوا يعتبرون آثمين بهذا الفعل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل إلا تنفروا، أي إذا لم تنفروا وتجاهدوا يعذبكم عذابا أليم. فدل على أن عصيان ولي الأمر أو نوابي في هذا يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب بعد أن عينهم الإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الجهاد فجاهدوا. الحالة الرابعة: يكون الجهاد فرض عين إذا احتيج إليه وإنه يتعين عليه الجهاد، وخاصة إذا كان لا يسد مسده أحد، يعني رجل خبير بالقتال، خبير بالأسلحة، خبير بالطرق الموصلة إلى العدو، فيجب عليه أن يجاهد، وفي حقه يكون فرض عين. المسألة الثانية: شروط الجهاد. اشترط لوجوب الجهاد 7 شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. قالوا: فلا يجب الجهاد على الكافر، لأنه الجهاد عبادة لعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. وجاء في مكان آخر وقال له: أسلمت؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم جاءه بعد ذلك في مرة ثالثة فقال له: أسلمت؟ فأخبره أنه أسلم وأقره على إسلامه عليه الصلاة والسلام، وأبقاه في الغزوة، أي لمقاتلة الأعداء، رواه مسلم. وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ، إنما يجب الجهاد في حق البالغ لأنه غير مكلف، فإذا الصبي غير مكلف فلا يكلف بالجهاد. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، في غزوة أحد، وهو ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل سن البلوغ في حقه وهو 15 سنة، فلم يجزه في المقاتلة، أي مقاتلة الكفار. ثم عرض في الحديث، عرض ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، فأجازه عليه الصلاة والسلام في القتال، رواه البخاري. فدل على أن البالغ يجب عليه القتال والجهاد، وأما من لم يبلغ لا يجب عليه القتال. كذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف، أي بالأحكام الشرعية. ولا يجب على العبد لأنهم أي لا يجب الجهاد على العبد لأنه مملوك لسيده، ولا المرأة كذلك لا يجب عليه الجهاد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وغير المستطيع وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، كذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد، لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد، لأن العجز ينفي الوجوب، أي وجوب الجهاد في حقه، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على العرج حرج، ولا على المريض حرج. قوله تعالى: ليس على الضعفاء كالشيوخ، ولا على المرضى كالعمي ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أي في الجهاد إذا نصح حرج أي إثم في التخلف عن الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله أي في حال قعودهم بعدم الإرجاف والتثبيط والطاعة إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل أي طريق بالمؤاخذة والله غفور رحيم كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. المسألة الثالثة مسقطات الجهاد. متى يسقط الجهاد عن الشخص؟ هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي 1-2 الجنون والصبا أي الصغار لما كان دون البلوغ. يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق يزل عنه الجنون عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحترم أن يبلغ. ثالثا يسقط الجهاد عن المرأة الأنوثة فلا يجب الجهاد على الأنثى قد سبق ذكره في لفظ نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجيب قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد قتال الكفار وإنما كلفها الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأداء الحج والعمرة. رابعا الرق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا حببت أن أموت وأنا مملوك. قوله من العبد المملوك الصالح الصالح أي كونه رجل صالح في عبادة ربي لأداء عبادة ربي كذلك لأنه قائم بحق سيده من العمل فله أجران على هذا. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي إلى آخره. قالوا هذا اللفظ مدرج من كلام أبي هريرة يعني له حكم الموقوف كما قاله ابن بطال لأنه ذكر في هذا اللفظ وبر أمي فقالوا أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت على الشرف فكيف يبرها. خامسا وسادسا من الأعذار المسقطة للجهاد الضعف البدني كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع حمل السلاح والعجز المالي أي الفقير الذي ليس عنده مال يوصله إلى مكان المعركة أو الذهاب مع المسلمين. العجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد وقد سبق ذكرها. سابق عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا وكذلك إذا كان الجهاد فرض كفاية. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة فيقدم فرض العين وهو بر الوالدين على فرض الكفاية وهو الجهاد الكفاية. فإذا تعين الجهاد فليس لهما منعه ولا إذن لهما فيشترط إذن الوالدين في الجهاد الكفاية ولا يشترط في الجهاد العيني. ثامنا من المسقطات الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه مثل الحج. إنسان يريد أن يحج وعليه دين فلا يحج إلا بإذن سيده إلا بإذن صاحب المال وإذا حج بدون إذنه فإنه يأثم. كذلك الجهاد لابد فيه من سداد الديون ثم قتال في سبيل الله فالدين مانع من الجهاد. الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. فمن ثواب المجاهدين والشهداء أنه يغفر لهم كل شيء إلا الدين وذلك لأهميته. فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه، يعني أنه فرض العين لا يشترط فيه سداد الديون بخلاف فرض الكفاية وجهاد التطوع. وفي الحديث يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. تاسعا من المسقطات من الجهاد العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، لو قتل افتقر الناس إليه إلى العالم، لا يجد من لا يجد من يسألهم من يسألونه عن أحكام الشريعة، لأنه قد توفي. فلذلك يسقط عن العالم الجهاد، لأن الناس يحتاجون إليه، العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، إن لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. وإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عن الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين. وأخيرا من الآداب الجهاد في سبيل الله عدم الغدر وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والكبار والرهبان إذا لم يقاتلوا. كذلك من الآداب البعد عن العجب والرياء، من الآداب عدم تمني لقاء العدو، من الآداب عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار أي في حال الجهاد. كذلك من الآداب عرض الإسلام على الكفار قبل قتالهم، إنك تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، إنك تأتي قوما أهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيعرض الإسلام، فأهل الكتاب يعرض عليهم الإسلام، فإن دخلوا فالحمد لله، وإن لم يدخلوا تفرض عليهم الجزية، فإن أبوا دفع الجزية يقاتلون. أما المشركين الوثنيين فإنه يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا الدخول في الإسلام فإنهم يقاتلون. ومن الآداب الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وكذلك من الآداب الواجبة الإخلاص لله في القتال، وهو أعظم الآداب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا وهو في سبيل الله. كذلك من الآداب اجتناب المعاصي حتى ينصر الله عز وجل عباده المجاهدين، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، من نصر الله عز وجل تكبال على طاعة الله والبعد عن معصية الله. كذلك من الأداب الدعاء بطلب النصر من الله عز وجل. من الأداب الواجبة الاستعداد للقاء العدو بالقوة المعنوية بالإيمان بالله والقوة الحسية بإعداد السلاح، كما قال تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.